لكن نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الذي يتأمل في تنوع أخلاق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يدرك أنه قد اجتمع في أخلاقهن رضي الله عنهن ما ينبغي أن يجتمع في نسائنا اللواتي يريدن التأسي بأمهات المؤمنين. ولذلك سودة بنت زمعة وهي ذات الهجرتين الحسيبة النسيبة التي تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم السكران بن عمرو ثم توفي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لخطبتها فهو يدرك أن له عيالا وأن له بنات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مستحضرا لهذا المقصد في الزواج وهو تربية هؤلاء الأبناء. ثم نتأمل في سودة رضي الله عنها في أمنا سودة رضي الله عنها وكيف أنها كانت تراعي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومراعاتها لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أخذت أشكالا. من أشكال مراعاتها لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت صاحبة طرفة، ولذلك يروى عنها من طرائفها أنها قالت كنت في مناحة لأبناء العفراء عوف ومعوذ، ثم قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد طرق راجعا من غزوة بدر الكبرى وكانت غزوة انتصر فيها المسلمون. فلما رجعت إلى بيتها قالت فوجدت أبا يزيد وهو عمرو بن سهيل مجموعتان يداه إلى عنقه، وهو عمرو بن سهيل بن عمرو مجموعتان يداه إلى عنقه، فما ملكت نفسي حتى قلت له أعطيتم كما أعطي النساء هل لامتم كراما؟ فصاح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سودة أعلى الله ورسوله تحرضين؟ قالت والله يا رسول الله ما ملكت نفسي أن رأيت أبا يزيد هكذا. فهنا ملحظ أن إنساني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسهيل بن عمرو إلى بيت سودة رضي الله عنها وهو ابن عمها وهو أخ زوجها إكراما له صلى الله عليه وسلم. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. وكذلك يذكر عنها رضي الله عنها قوة امتثالها للنبي صلى الله عليه وسلم. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع التفت إلى نسائه وقال لهن هذه الحجة والزمن الحصر أو والزمن ظهور الحصر، أو قال صلى الله عليه وسلم ظهور الحصر أي كناية على أن هذه الحجة هي الحجة والزمن بيوتكن. فهمت أمهات المؤمنين أن هذا الأمر ليس للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطابه لأحد من الأمة هو خطاب عموم إلا أن يدل دليل على الخصوص. فلما حجت أمنا عائشة وبقية النساء مع عمر رضي الله عنه لم يكن ذلك مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم استصحبوا أن الحج هو فرض مرة في العمر ومن زاد فهو نفل. لكن سودة رضي الله عنها في قوة امتثالها لما قالوا لها تحجين قالت لا أحج بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الزمن ظهور الحصر. وكذلك من مواقفها الطريفة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها قامت من الليل فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقامت خلفه تصلي، فلما ركع صلى الله عليه وسلم وأطال الركوع أمسكت أنفها. فلما أصبح الصباح سألها النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالت: يا رسول الله، أمسكت أنفي وقد أطلت بالركوع من الرعاف، خشيت أن يقطر الدم. فرضي الله عنها كانت صاحبة طرفة مع حدتها كما تذكر عائشة رضي الله عنها. وسبحان الله ذكر، ولعل الدكتور أيوب الأيوبي والدكتور أبو السعد يصوبونني في هذه المسألة، أن صاحب الطبع الحاد يكون سريع التأثر كذلك. فأم عائشة تقول: والله لا أحب لي أن أكون في جلد سودة رضي الله عنها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أمنا السودة، والسلام عليكم.
بلادنا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع أمنا الثانية بالترتيب الزمني سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ومع امرأة ثانية تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بكرا وليست متحررة من الأولاد وليست مشهورة بجمال، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بروح مسؤولية الأب أولا وبروح مسؤولية النبي الراعي يريد أن يجمع في ضربة واحدة ثلاث منافع عظمى لا يفكر فيها ذو شهوة ولا يفكر فيها طالب متعة عندما يبحث عن زوجة أولى أو غير أولى. الأولى لنفسه أن يحسن نفسه، والثانية لأولاده الذين ماتت عنهم أمهم الحنون. ولا شك أن افتقاد الأم حتى لو كانت أم غير جيدة أمر جلل، فكيف بأم مثالية. والثالثة أن يكرم سيدتنا وأمنا سودة بنت زمعة. يشدني في الموقف هذه العفة النبوية غير المسبوقة ولا الملحوقة في تاريخ البشرية. فكما أنه لم يكن المبادر لخطبة خديجة وإنما عرضت عليه واقترحت عليه، كذلك اقترحت عليه سودة مع عائشة في وقت واحد. فكان جوابه الذي سمعناه قبل قليل: أبعد خديجة أتزوج أم من بعد خديجة؟ يعني خديجة ملأت عليه روحه ونفسه وعقله وعينيه وأذنيه وملأت عليه جوانحه، ولهذا تصور أنه للحظة معينة وهو شخص عاطفي جدا أنه لا يستطيع أن يعيش مع امرأة أخرى من بعدها، فإن ذكراها وعبق هذا الذكر يكفيه. فذكرته علها خولة بنت حكيم التي جاءت تعرض عليه الأمر بأن له أولاد وأن عليه أن يعني يرعاهم، والرجل طبعا لا يستطيع أن يرعاها ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم بنفس الدرجة التي ترعى الأم. تذكرون لما جاءت الصحابية الجليلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر طلاقها من زوجها بالظهار، والتي كانت سبب في نزول سورة المجادلة، قالت: يا رسول الله، وإن لي منه صبة صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إلي ضاعوا. هاي سنة الله في الكون إلى اليوم. الدليل هذا الغرب الذي يقدم نموذج مخالف. الآن نسبة الافتراق مع بقاء الأولاد مع الأمهات أكثر من 95%. الرجل هو الرجل، حتى لو ادعى كل هذه الحداثة المزعومة، من الرجال اليوم إذا طلق يرعى أولاده؟ وحتى إذا أخذهم وضمهم إليه فإما أمه وإما أخته وإما زوجة ثانية وإما قريبة وإما دور الرعاية إلى اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذا قال: يعني أبعد خديجة من بعد خديجة؟ كأنه يقول: هل امرأة بعد خديجة؟ فلما شجع تشجع، وكان رجلا رسولا، كان رجل يسير، كان رجل هين لين في يد الناس، إذا عرض عليه الخير لا لا يمانع، كما عرضت عليه خديجة عرضت عليه سودفة فأرسلها إليها. فانظروا إلى الموقف، انظروا إلى هذا الوضوح، هذه القوة التي لمسناها عند خديجة في مستوى وفي جانب، هذه القوة. هل امرأة تخطب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت أصغر النساء وأجمل النساء وأذكى النساء وأكثر النساء حظا في الزواج ترفض؟ حاشا لله، وهي امرأة مؤمنة. أكيد أن جوابها لا يدل على الرفض ولا على التردد، وإنما يدل على الرغبة في التوضيح والاشتراط، والإنسان الذي في نية أن يعقد عقدا صحيحا على أرضية صحيحة قوامها الشفافية والوضوح. يا رسول الله إنني امرأة غيرها، وإنني كبيرة السن، وإن لي عيالا. فلاحظوا قدرة رسول الله أنه يفتت الصخر. الإنسان الإيجابي كما ذكر الذي يستطيع أن يحول أسوأ الأشياء إلى أحسنها، أصعب الأشياء، ما في أصعب من هذه على رجل إذا أقدم يخطب امرأة، إذا كانت شديدة الغيرة، وإذا كانت لها أولاد وتبعات سابقة، وإذا يعني كانت كبيرة السن. قال أما السن فأنا أكبر منك، وهو أكبر منها بثلاث سنوات، وهذا في مقياس الرجال ليس شيئا. فالرجل يكون عنده 40 سنة ويقول زوجته وهي عندها 20 سنة، يعني كم ممكن يتزوج بنت 15؟ إذا لم يقولها تقولها أمه، وهذه من معاناة النساء اليوم. تأتي أم الزوج فتقول له والله تزوجت ابني، غصبت ابني صغيرا وعمره 20 سنة وعمره 40 سنة، وحصل معي هذا وجاءتني شكاوى من هذا القبيل. الثاني قال وأما الغيرة فيذهبها الله من قلبك. شوف هذا أمر يوكل إلى الله، لأنه من طبع البشر المتأصل، ولا يمكن لرسول الله أن يزعم أنه بالتثقيف والحوار والحداثة والتطوير سوف تتغير العقليات، هذا أمر مجبول فيذهبه الله. والثالث أما أولادك فأولادي، فضم الثلاثة إلى الأربعة، وبعدين جاءت نساء أخريات فضم الستة وضم الأربعة وكذا، وصار بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت كافي العيال. فبعد ذلك أقدمت، توكلت على الله، تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت إحدى زوجاتي، صارت إحدى أمهات المؤمنين. ولكن بعد أن استوضحت لنفسها أن تعرف بهذه القيود الثلاثة ليس فقط درجة قبول النبي صلى الله عليه وسلم وإقباله عليه، وإنما تعرف موقعها. لن يكون موقع خديجة، ولن يكون موقع عائشة، وستعلم بكل وضوح. ولهذا ما تغلط نفسها، بعد ذلك هي أذنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة التي يحقها. لماذا؟ لأن امرأة موضوعية واقعية سبق لها الزواج، عندها أولاد كبيرة في السن، عندها غيرها، فتريد أن تكون في موقع لا يزعجها ولا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعم هذا الوضوح. وهذا الوضوح باختصار شديد ليس سمة لأمهات المؤمنين أو للمؤمنين. يعجبني قال أحد الإخوة إن الله اصطفى محمد، أخونا ببرك زيد الخير، اصطفى محمد واصطفى له الزمان والمكان. والله اصطفى له الزمان والمكان، لأن العرب على جاهليتهم كان عندهم هذا الوضوح. صلي خلف ابن عمك كما كان أبو طالب يقول لابنه علي، فوالله ما منعني يصلي خلفه إلا كراهة أن أرفع أستي على رأسي. عمه أبو طالب وهو يموت يقول لا تتحدث العرب عني أني تركت دين آبائي وأجدادي. واحد يعرض علي عمر الولاية فقول توليني فيقبل الناس علي، حي الله الأمير وسعوا للأمير، ثم تعزلني فأمر في الشارع لا يلتفت لي أحد من الناس، والله لا أطيق هذا. ستجد هذا عند الكافر وعند المسلم، عند المغضوب عليه وعند المرضي عليه. حتى الذي اتبع مسيلمة قال والله إني أعلم أن مسيلمة كاذب وأن محمدا صادق، ولكن كاذب ربيعة أحب إليه من صادق مضر. أعطينا هذا اليوم في منافق اليوم الذين يذبحون البشرية ويتكلمون عن حقوق الإنسان، الذين يقتلون الأبرياء ويتكلمون عن الديمقراطية وعن نقل الديمقراطية إلى الشعوب، الذين ينهبون خيرات الشعوب ويتكلمون عن تحضير العالم. هذا النفاق الذي طغى وطمى وطفى وصار مجد تسونامي، قارنه بكفار العرب وليس بمسلمهم من حيث الوضوح والصراحة. وكيف لما سمع القرآن قال إنه عليه لطلاوة وإن له لحلاوة إنه لا يعلو ولا يعلى عليه. أعطونا هذا الصنف من الناس هذه أرضية صلبة لتلقي الوحي، إن رفضا فرفضا، وإن قبولا فقبولا. ولذا لم يكن النفاق في أهل مكة، وإنما ظهر بعد ذلك بمن جاوروا اليهود وأثروا عليهم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأكرم.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
أنا أحب أن أبدأ بقول للدكتور طه عبد الرحمن، وهو المفكر والحكيم أو الفيلسوف المعروف، يقول لما كانت المصلحة التي شغل الإنسان بها نفسه هي بالتحديد طلب الحرية لنفسه، لزم بموجب قانون التذكير أن نسلم أن طلب الحرية بغير طلب الله يؤول حتما إلى نسيان الحرية، بل إلى طلب نقيض وهو اللا حرية. حق الحرية حتى نتحدث، الحرية هي قيمة، وقيمة الجميع يطلبها، وهي قيمة مشروعة للجميع. في اللغة العربية أو في منظومة القيم الحرية تأتي بمعنى الكرامة، وكل الناس تولد أحرار، وكل بني آدم مكرمون، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ذاك في هذا الصراع حول الحرية هو صراع مبادئ وصراع مرجعيات. فنعتقد أن أحد المسارات المهملة وهو كيف نجعل الحرية قيمة ومبادئ تعيشها هذه الإنسان أو الإنسان المسلم عموما، ليس فقط المرأة، حتى الإنسان الرجل. وذاك أنا سأتحدث حتى نحصن ذواتنا، حتى لا نسقط في اللا حرية ونبقى أحرارا ونحفظ كرامتنا، نتحدث عن بعض المبادئ. أول مبدأ، أنا حر لأنني اخترت ربي إلها، لأنني إما أن أختار الله إلها لي، وإما أن أختار الهوى أو النفس أو المال أو الجمال أو الهوى أو الغريزة أو الشهوة لتكون هي محركة حياتي ومحفزة دوافعي. وذاك أول مبدأ، أنا حر لأنني اخترت الله ربا. ثاني شيء، أن ضوابط الحرية في ديننا الإسلامي هي حماية وليست قيدا ولا حرمانا. فأنا حينما أعرف نفسي أن الخمر محرم علي، فأنا أشكر ربي أن الله حماني من الخمر، فكل ما حرم علينا أو وضع كقيد عند الناس هو بالنسبة لنا حماية لنا وحفظا لكرامتنا. حتى الدول الآن عندما تقيدك وأنت داخل سيارتك بحزام الأمان، فالسؤال لماذا هذا القيد وأنا حر في سيارتي؟ هذا القيد هو حرية لك وحفظا لك ولكرامتك ولعقلك ولجسدك ولبدنك وغير ذلك. ثالث شيء أو ثالث مبدأ، أعظم حرية أو أعظم قوة أعطى الله عز وجل للإنسان هي قوة الاختيار. وهذه الحرية، هذا الاختيار، هذه القوة لم يعطى حتى للملائكة. الملائكة تفعل ما تؤمر، أما الإنسان فهو حر يختار ما يريد. وذلك هذا الاختيار باعتباره قوة أعطيت للإنسان ينبغي أن يصبح له مرجع. ما هو هذا المرجع؟ بدون مرجع الإسلام، احنا بالنسبة لنا كمسلمين، بدون مرجعية الإسلام في اختيار حريتنا نسقط في اللا حرية، أو نسقط في عبودية الآخرين، أو نسقط في عبودية الهوى أو الغرائز أو غير ذلك. يكفي أن نعرف الآن، وإحنا أنا أتابع موضوع حديث علي من 3 أشهر تقريبا، موضوع سقوط الناس في موضوع الإباحية، يعني شيء منتشر بشكل أنا ما كنت أتخيله لا في العالم الغربي ولا في عالمنا العربي أو في عالمنا الإسلامي بشكل كبير جدا. وهؤلاء نسبة أخرى منهم يلجؤون إلى الإلحاد حتى يتخلصوا من يعني الشعور بالذنب والشعور باللوم والشعور بالخزي والشعور بالعار نتيجة هذا السقوط الذي وقعوا فيه عندما تركوا ضوابط الحرية في الإسلام. لك هذه مبادئ تحدد لنا الحرية. وذاك صراعنا مع الغرب ليس صراع والله فقط هذا الصراع الظاهري اللباس وكذا، وإنما هو صراع مبادئ وصراع مرجعيات. ما لم نغرس هذه المبادئ في أنفسنا أولا وفي إخواننا وأخواتنا وغير ذلك، سنبقى عندنا من الهشاشة بدون حصانة ما يجعل نسقط دائما في اللا حرية التي ينادي بها الآخرون.
والله يا أخوة أنا حقيقة أستغرب عندما تكون هنالك مقارنة بين نظرة الإسلام إلى المرأة ونظرة باقي المجتمعات أو الآراء وما شاكل ذلك، ونحن ما اضطررنا إلى هذا الشيء إلا لأن الناس تهاجم هجمة مضادة، وإلا يعني المفروض من البديهي أن عندما نرى أن القانون الفرنسي إلى قبل تقريبا 150 سنة اجتمع البرلمان واعترفوا بأن المرأة إنسان وإنسان خلقها الله من الشر، هذا الاعتراف، أما قبلها فهي ليست من البشر، إنما هي حيوان يجل قدرها طبعا، إنما هي حيوان للاستمتاع فقط. لكن فيما بعد اعترفوا بها وكأنما أكرموها إكراما، أنهم اعترفوا بها. هذا الأمر جعل حتى الابن ينظر إلى أن أمه إن لم تكن حيوانا فهي مخلوق شر. الابن ينظر هكذا إلى أمه. الإسلام يعني لنتجاوز أن نقول إذا نظر إلى الأم قال بأن رضا الله هم الذين نسبوا أن الله خلق من الشر، نحن نقول رضا الله لا يستحصل إلا برضاها، وإن طاعة الله لا تتم إلا بطاعتها. هذا ليس فقط، بل الشريعة تجاوزت هذا الأمر. كيف؟ المرأة مقدرة محترمة قبل أن تولد، تتعطل لأجل الأحكام الشرعية. كيف ذلك؟ لو مات إنسان ما حكم أمواله؟ تركة توزع على الورثة، ليس كذلك؟ لنقل أن الأم حامل، زوجته حامل، الحكم أن التركة تتعطل حتى يولد. المولود قد يكون أنثى قد يكون ذكر. هذه الأنثى، أنت يا أنثى عندما تكونين في بطن أمك لك قداستك، يتعطل حكم توزيع التركة لأجلك، ننتظر حتى تلدي، حتى يعني تولدي.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن أحد من النساء إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات مغفرة وأجرا عظيما.
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة جامعة مانعة يحتاجها كل إنسان كل ساعة. أدق تعريف للإنسان جاء به الحسن البصري، قال: الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. فأنت في الأصل زمن، كل واحد منا له عمر، وكأنه لو مكتوب أنه 86 سنة ماشي في نهاية. فهذا الإنسان بضعة أيام، أدق تعريف جامع مانع. لذلك أقسم الله له، لأنه زمن أقسم له بمطلق الزمن، فقال تعالى: والعصر، الواو والقسم، والعصر مطلق الزمن، جواب القسم مخيف. والعصر إن الإنسان لفي خسر. لماذا يا رب؟ لماذا نحن خاسرون دائما؟ في جواب دقيق علمي: لأن مضي الزمن وحده يستهلكك. قبل أن نقول مؤمن غير مؤمن، صالح طالح، مضي الزمن وحده يستهلك الإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان جواب القسم، والواو والقسم، والمقسم هو الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر. لكن رحمة الله، محبة الله، حلم الله يكمن في إلا. لولا إلا لهلكنا جميعا. إلا، قال الإمام الشافعي: ما بعد إلا أركان النجاة. ما بعد إلا أركان النجاة. أركان النجاة أربع، وهذا شيء جامع مانع. إلا الذين آمنوا، في جانب معرفي: هل عرفت الله؟ هل عرفت كماله؟ هل عرفت سر وجودك؟ كمال وجودك؟ هل عرفت الآخرة؟ البرزخ، الجنة، النار؟ يعني أنا بقول كلمة دقيقة جداً: نعمة الهدى أكبر نعمة، عرفان في إله، وفي آخرة، وفي جنة، وفي نار، وفي حرام، وفي حلال، وفي منهج، وفي موت، وفي دعوة. هذا بديهيات الدين. فإذا واحد أدرك نعمة الهدى واحد، وأدرك نعمة الصحة، لا في خسرة بالدماغ، ولا فشل كلوي، ولا تشمع بالكبد، ولا شلل، ولا مرض بالقلب، نعمة ثانية ما بتقل عن الهدى. نعمة الهدى، الصحة، الثالثة الكفاية. اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافاً، لا في غنى مطغي، ولا في فقر مذل، في دخل بغطي النفقات. من أدرك نعمة الهدى ونعمة الصحة والكفاية ما فاته شيء. فلذلك: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الذين آمنوا لا بد من أن تقتطع من وقتك وقتاً لمعرفة الله. طبعاً عندك حواس، وفي دماغ بيفهم الحواس، أما في غيبيات. لماذا أنت موجود في الدنيا؟ في جنة، في ناهي، كلها غيبيات. فلا بد من أن أعرف الحقيقة. لذلك طلب العلم فرض على كل مسلم. أي علم دقيق؟ العلم الذي يعينك على طاعة الله، وأي علم لا يترجم إلى طاعة لا قيمة له إطلاقاً. ازهد به. إلى الذين آمنوا. اثنين، وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات شطران. جانب سلبي هو آمنوا قضية فكرية،
إيديولوجية، منطلقات نظرية، أما الثاني حركية. في حركتين، حركة سلبية وحركة إيجابية. السلبية أنا ما كذبت، ما أنا ما غشيت، أنا ما فتنت أحد، أنا ما فرقت بين شخصين. والإيجابية أنفقت من مالي، من علمي، من جاهي، من خبرتي إلى آخره. الجانب الثاني عملي، قسم سلبي وقسم إيجابي، وتواصوا بالحق. الدعوة، الدعوة فرض عين على كل مسلم، ولكن في حدود ما يعرف ومع من يعرف. بس حضرت درس، حضرت خطبة، تأثرت بشرح الخطيب، لزوجتك، لأولادك، لجيرانك، لأقربائك. بس الدعوة كفرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الدعوة فرض عين في حدود ما تعلم، أما فرض كفاية ولتكن منكم أمة. التعمق والتبحر والفهم العميق، هي في دعاة بأصار محترفون عملوا دعوة. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبروا على معرفة الله وعلى الاستقامة على أمره وعلى العمل الصالح. هذه السورة فيها أركان النجاة، والصحابة الكرام ما كانوا يفترقون إلا على هذه السورة، وهي جامعة مانعة لأركان النجاة. أنا أسميها أركان نجاة في الحياة. وبارك الله فيكم.
إلينا نمضي جميعاً على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
هذان البيتان لرجل عظيم في بلاد الجزائر، أنجبته أم صالحة وربته تربية رضية تقية. إنه الأمير عبد القادر الجزائري الإدريسي الحسني، الذي قاوم الاستعمار مقاومة طويلة، وجاءت فلول فرنسا إلى الجزائر كما عبر الشاعر عنها، قال: وجاءت فرنسا فكنا كراما، وكنا الأولى يطعمون الطعام، فأبطرهم قمحنا الذهبي كما تبطر الصدقات اللئامة، ومروحة الداي لم تك إلا كما يستحل اللصوص الحرامة. فجاءوا إلى الجزائر، ربى الأمير، وكان والده قد اجتمع عليه أهل منطقته وبلاده في بلدة اسمها معسكر في الجزائر، وأرادوا أن يبايعوه أميرا للجهاد ضد الفرنسيس، ولكنه كان شيخا طاعنا في السن كبيرا، فتنازل لولده الأمير عبد القادر الجزائري وعمره 25 سنة، فقاد الجيوش ودوخ فرنسا وجاهد جهادا كبيرا إلى أن أسر، ثم حمل إلى أمبواز في فرنسا. وهناك في تلك القلعة مرة كان يرجع إليه الكبراء والزعماء والعظماء في تلك البلاد تقديرا واحتراما لمكانه ومقامه. مرة تخاصمت الجنرالات الفرنسيس في هل البادية أحسن أم المدينة، فأرسلوا إلى الأمير يسألونه، فقالوا له: هل هاته أم تلك أحسن عندك؟ قال: يا عاذرا لامرئ قد هام في الحضر، وعاذرا لمحب البدو والقفر، لو كنت تعلم ما في البدو تعذرني، لكن جهلت وكم في الجهل من ضرري، أو كنت أصبحت في الصحراء مرتقيا بساط رمل به الحصباء كالدرر، أو جلت في روضة قد راق منظرها بكل لون جميل شيق عطر، لا تذممن بيوتا خف محملها وتمدحن بيوت الطين والحجر. الحسن يظهر في بيتين رونقه، بيت من الشعر أو بيت من الشعر، ما في البداوة من حسن تذم به إلا المروءة والإحسان بالبدر، وصحة الجسم فينا غير خافية، والعيب والداء مقصور على الحضر. هذا الأمير الكبير والشخصية العظيمة كان وليد تربية نقية تقية من أم برة رضية ربته على القرآن الكريم وعلى حفظ المتون وعلى التعمق في العلوم وعلى الفروسية، فكان فارس السيف والقلم. ومرة التقى بنابليون الثالث وهو في فرنسا ومعه والدته الطاعنة في السن، فحياها الإمبراطور وقال لها: أنا لا أحييك لأنك امرأة، ولكن لأنك ولدت مثل الأمير عبد القادر الجزائري. وكان له فضل كبير في أنه لما نفي إلى دمشق من فرنسا كان هناك مشكل صراع بين المسيحيين والمسلمين في دمشق في سوريا، فإذا به يقف ويحمي المسيحيين في المسجد الأموي ويغلق الأبواب ويفاوض حتى وضعت الفتنة أوزارها ورجعت الأمور إلى نصابها، فجاءته الهدايا والنياشين من فرنسا ومن روسيا ومن ألمانيا ومن إنجلترا ومن أمريكا. وأحد الفرنسيين رسم له صورة جميلة فيها هيبته وجماله وروعة جمال ثيابه التي كان يلبسها وهي الثياب التقليدية الجميلة، فأمر أحد طلبته ليكتب: إذا كان هذا الرسم يعطيك ظاهري فليس يريك الرسم آيتنا العظمى، فثمة تحت الرسم شخص مخبأ له همة تعلو بأخمصها النجمة، وما المرء بالوجه الصبوح افتخاره ولكنه بالعلم والخلق الأسمى، فإن جمعت للمرء هاتي وهاته فتلك التي للمرء ما بعدها نعمة. هذا هو النتاج الصالح الذي كان أميرا عاليا كافح الاستعمار ووصل إلى أعلى المقامات، وبقي ذكره موصولا موجودا وسيبقى إلى يوم القيامة بفضل والدته التقية النقية التي ربته. وشكرا.
حين نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد.